أجيال الناس إلى يوم القيامة، فليتزود العبد من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة.
إذن مستمعينا الكرام، فالدنيا هي نعمة خلقها الله لنا لكي نتزود فيها بالأعمال الصالحة التي نبني بها آخرتنا، وهي الحياة الخالدة ودار المقام. وهنا يثار هذا السؤال، إذن لماذا كل هذا الذم للدنيا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة؟
الإجابة عن هذا السؤال نسعى معا للبحث عنها في الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين بمشيئة الله.
إن شاء الله يكون ذلك، فحتى ذلك الموعد تقبلوا أحسن الأمنيات منا.
قلمي وسيفي والعيون مدافع 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 ضد الطغاة الظالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذكور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس، رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه، ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، وحديثا عن إحدى الصحابيات الجليلات، إنها السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية، التي ما أشركت بالله طرفة عين.
أحبة الإيمان، اسم أم هانئ هو فاختة أو جمانة، وكنيتها أشهر من اسمها، وهي بنت أبي طالب كاثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بنت عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخت وصيه المرتضى عليه السلام. عدها علماء الحديث من السنة والشيعة من رواة الحديث، فقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 50 حديثا، وروى عنها عدة من الصحابة والتابعين، منهم ولدها رضوان الله عليهم أجمعين.
قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء، قال أكثر المفسرين أسري برسول الله من دار أم هانئ، وكان صلى الله عليه وآله يبيت في دارها متعبدا، كما روى المؤرخون أنه صلى الله عليه وآله عندما رجع من الإسراء والمعراج نزل عند دار أم هانئ أيضا وأخبرها بما رآه في إسرائه ومعراجه، فقالت له: بأبي أنت وأمي، والله لئن أخبرت الناس بهذا ليكذبنك من صدقك. فهي أول من أخبرها بأمر الإسراء والمعراج، وهذا الحديث يدل على شدة ثقته بها وشدة خوفها رضي الله عنها عليه صلى الله عليه وآله.
وروي من مصادر عدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتبه من نومة في بيت أم هانئ فزعا، فسألته عن ذلك فقال: يا أم هانئ، إن الله عز وجل عرض علي في منامي القيامة وأهوالها والجنة ونعيمها والنار وما فيها وعذابها. ومما يشير إلى المعنى نفسه ما روته هي رضوان الله عليها، قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست فاطمة عليها السلام على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت، فقلت: يا رسول الله، إني كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك. فقال عليه السلام: إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي، وإن شئت فلا تقضي.
مستمعي الأكارم، وأم هانئ هي التي آوى صلى الله عليه وآله إلى دارها قبل هجرته. روي عنها أنها قالت: لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالهجرة وأنام عليا عليه السلام على فراشه وسجاه ببرد حضرمي، ثم خرج فإذا وجوه قريش على بابه، فأخذ حفنة من تراب فذرها على رؤوسهم، فلم يشعر به أحد منهم، ودخل علي بيتي، فلما أصبح أقبل علي وقال: أبشري يا أم هانئ، فهذا جبرائيل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد أنجى عليا عليه السلام من عدوه. قالت: وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع جناح الصبح إلى غار ثور، فكان فيه ثلاثا حتى سكن عنه الطلب، ثم أرسل إلى علي عليه السلام وأمره بأمره وأداء الأمانة.
مستمعين الأفاضل، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة وأهل التوحيد الخالص في خطبته المشهورة في مناقب سبطيه الحسنين. ففي كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي عن حذيفة اليماني قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو حامل الحسن والحسين على عاتقه، فقال: هذان خير الناس أبا وأما، أبوهما علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، ووزيره ووصيه وابن عمه وخليفته من بعده، وسابق رجال العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل نساء العالمين، وهذان خير الناس جدا وجدة، جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتهما خديجة أول من آمن بالله، وهذان خير الناس عما وعمة، عمهما جعفر الطيار في الجنة، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب ما أشركت بالله طرفة عين. هذه الشهادة النبوية الصريحة تدل بوضوح على أن أم هانئ كانت على الحنفية الإبراهيمية منذ البداية متنزهة عن الشرك، كيف لا وأبوها بقية الأوصياء الإبراهيميين وسلالة إسماعيل، كما صرحت بذلك أحاديث أئمة العترة المحمدية.
أيها الأفاضل، وروى المحدثون من الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبها لما فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة المخزومي لهروب الأخير بعد فتح مكة، فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية أي ذات صبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء إن ركبنا المطايا نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على زوج في ذات يده. وفي رواية أخرى أنها قالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على بعل في ذات يده.
نعم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعند هذه النقطة نختم الحديث عن هذه الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية، على أن نتناول بإذن الله تبارك وتعالى جوانب أخرى من شخصيتها في حلقة أخرى من برنامج أعلام المؤمنات.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نبعثها لكم كما نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر المباركة. وبهذه المناسبة نقدم لحضراتكم مجموعة من الأناشيد الثورية التالية، نرجو أن تنال استحسانكم. أحبتي الأفاضل، بداية نقدم لكم أنشودة تحت عنوان سرود الشهيد، أي نشيد الشهيد، وثم تأتيكم أنشودة تحت عنوان سلام عليك خمين العظيم، ومسك الختام نقدم لكم أنشودة سرزمين سبزمن إيران، أي ربوع الخضراء إيران. طيب مستمعين الأفاضل، أدعوكم للاستماع إلى أنشودة سرود الشهيد، أي نشيد الشهيد.
Thank you. نام تو در جهان جاودان بود، روی تو قبله عاشقان بود.
السلام عليك يا روح الله الموسوي الخميني، أنت الذي زرعت روح الجهاد والمثابرة في قلوب المؤمنين وأحييت الإسلام والدين بروحك الإلهية، فسلام عليك خمين العظيم.
سلام على وحزني عليك بقلبي مقيم. سلام عليك أبا مصطفى سليل النبي الأبي الكريم.
Thank you.
ذكر مبين.
في ختام هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى أنشودة سرزمين سبزمن إيران، أي ربوع الخضراء إيران، كما نأمل أن قضيتم وقتا نافعا وممتعا مع هذه الأناشيد الثورية التي قدمناها لحضرتكم. إلى اللقاء والسلام عليكم.
والشمس تشرق حولنا، والله حقق نصرنا، والمجد أذن معلنا. هيا بنا هيا بنا، أمسي لنا وغد لنا. هيا بنا هيا بنا، أمسي لنا وغد لنا. سلام للشعوب، إسلامنا جهادنا ينير ظلمة الدروب. كفاحنا مكلل بالنصر والهمم، لنمضي في طريقنا ونرتقي القمم. الفجر هلا مغردا، والفتح أصبح منشدا. إني لمن لب الندى ومضى فلم يخش الردى. إن الحياة مع الفداء ومع الجهاد على المدى. إيران أنت مشاعل ومناهر بك يقتدى. إيران إيران يا شعلة الإيمان، إيران إيران يا ثورة البركان.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. مكارم الأخلاق تستمعون إليها عند 4:49. من هدي المنبر الحسيني تقدم لحضراتكم عند 5:07. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:25، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:36. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:40. الاستفتاءات تقدم إليكم عند 5:42. أحبتي الكرام، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10. نور من القرآن تستمعون إليها عند 6:27. دعاء اليوم وهو يوم الخميس يقدم إليكم عند 6:40. معالم النور يقدم لحضراتكم عند 6:44. أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
سؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تظهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في هذه الحلقة نتحدث عن العجب. العجب وهو استعظام الإنسان نفسه لاتصافه بخلة كريمة ومزية مشرفة كالعلم والمال والجاه والعمل الصالح. ويتميز العجب عن التكبر بأنه استعظام النفس مجردا عن التعالي على الغير. أما التكبر فهو استعظام النفس مع التعالي على الغير. والعجب من الصفات المقيتة والخلال المنفرة الدالة على ضعة النفس وضيق الأفق وصفاقة الأخلاق، وقد نهت الشريعة عنه وحذرت منه. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الروايات فكثيرة، ومن هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام: من دخله العجب هلك. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال إبليس لعنه الله لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل، فإنه غير مقبول منه. إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. وقال الباقر عليه السلام: ثلاث هن قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه. وقال الصادق عليه السلام: أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثل يسأل عن صلاته، وأنا أعبد الله تعالى منذ كذا وكذا. قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف خير أو أفضل من بكائك وأنت مدل، إن المدل لا يصعد من عمله شيء، يعني مدل بعمله على الله مثل يمن بعمله على الله تبارك وتعالى. وعن أحدهما، يعني إما الباقر وإما الصادق عليهما السلام، قال: دخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق، وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها، فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في الندم على فسقه، ويستغفر الله تعالى لما ذكر من الذنوب. وروي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن الذنب خير للمؤمن من العجب ما خلى الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبدا. يعني يريد أن يشير الرسول صلى الله عليه وآله أن بعض الذنوب التي ربما يبتلى بها المؤمن هي خير لفي دينه، لأنه إذا دخل العجب العجب يفسد العمل. للعجب أضرار ومساوئ. الضرر الأول إنه سبب الأنانية والتكبر، فمن أعجب بنفسه ازدهاه العجب وتعالى على الناس وتجبر عليهم، وذلك يسبب مقت الناس وهوانهم له. هذا الضرر الأول والسيئة الأولى للعجب. ثانيا، إن العجب يعمي صاحبه عن نقائصه ومساوئه، فلا يهتم بتجميل نفسه وملافاة نقائصه، مما يجعله في غمرة الجهل والتخلف. إنسان إذا أعجب بنفسه بعد ما يصلح نفسه، ما يحاول يترقى، يبقى على المرحلة التي هو فيها. وهذا في الحقيقة هذه السيئة الثانية والضرر الثاني. السيئة الثالثة للعجب والضرر الثالث للعجب إنه باعث على استكثار الطاعة والإدلال بها وتناسي الذنوب والآثام، وفي ذلك أضرار بليغة. فتناسي الذنوب يعيق عن التوبة والإنابة إلى الله تعالى، ويعرض ذويها لسخطه وعقابه. واستكثار الطاعة والعبادة يكدرها بالعجب والتعامي عن آفاتها، فلا تنال شرف الرضا والقبول من المولى عز وجل. ولذلك حينما نلاحظ أدعية أهل البيت عليهم السلام مثلا في دعاء الإمام زين العابدين، دعاء مكارم الأخلاق، الإمام يقول: اللهم عبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. إذن من جملة مساوئ العجب أن يفسد العبادة. إنسان إذا أعجب بعبادته، هذه العبادة الأجر والثواب يمحق منها، وإذن العجب يفسد العبادة. الإمام زين العابدين يعلمنا، يقول: اللهم عبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. زين، كيف نعالج هذه الخصلة؟ وحيث كان العجب والتكبر صنوان من أصل واحد وإن اختلفا في الاتجاه، فالعجب كما أسلفنا استعظام النفس مجردا عن التعالي، والتكبر هو استعظام النفس مع التعالي على الغير، فعلاجهما واحد. وهذا العلاج أنه ينبغي أن يدرك هذا المعجب بنفسه أن جميع ما يبعثه على الزهو والإعجاب من صنوف الفضائل والمزايا إنما هي نعمة إلهية يزديها المولى إلى من شاء من عباده، فهي أحرى بالحمد وأجدر بالشكر من العجب والخيلاء. يعني تصور أن هذه أنا أي نعمة علي، نعمة إيمان، نعمة هداية، النعمة مادية، فينبغي أن لا يعجب بها، ينبغي أن يحمد الله ويشكر الله، يقول: كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هي هذه الأمور عرضة لصروف الأقدار وعواد الدهر، فما للإنسان والعجب، ربما تأتيه انتكاسة نكبة فتذهب عنه هذه الأمور، فلما يعجب؟ ومن طريف ما نقل عن بعض الصلحاء في ملافاة خواطر العجب، بعض الصلحاء يحاولون أن يعالجون هذه الخصلة. قيل إن بعضهم خرج في جنح الظلام متجها إلى بعض المشاهد المشرفة لأداء مراسم العبادة والزيارة في الليل في السحر، فبينما هو في طريقه إذ فاجأه العجب بخروجه سحرا. دخل العجب أنه هنيئا لك، أنت في السحر الآن، الناس نيام وأنت تخرج. فلاح له آنذاك بائع شلغم فانبرى نحوه فسأله: كم تربح في كسبك؟ هذا هم خارج في الليل على رزقه. كم تربح في كسبك وعناء خروجك في هذا الوقت؟ فأجابه: درهمين أو ثلاث. فرجع إلى نفسه مخاطبا لها: علام العجب وقيمة إسحاري لا تزيد عن درهمين أو ثلاث. يعني من خلال هذه النكتة حاول أن يعالج حالة العجب عنده، يقول إنه أنا هذا السحر الآن ما يساوي إلا درهمين أو ثلاث. هذا جانب. ما نقل عن آخر أنه عمل في ليلة القدر، ليلة القدر ليلة شريفة، أعمالا جمة من الصلوات والدعوات والأوراد، استثارت عجبه، يعني هل ذكر الكثير وهل الصلوات استثارت عجبه، فراح يعالجه بحكمة وسداد، فقال لبعض المتعبدين: كم تتقاضى على القيام بأعمال هذه الليلة وهي كيت وكيت؟ فقال: نصف دينار. فرجع إلى نفسه مؤنبا لها وموحيا إليها: علام العجب، وقيمة أعمالي كلها نصف دينار. هكذا كان الصلحاء يخاطبون أنفسهم ويعلمون أنفسهم أنه ألا يدخل العجب في عبادتهم وفي سلوكهم وفي طاعتهم لله تبارك وتعالى. ومن هنا نلاحظ أن الأنبياء والأولياء يحذروننا من هذه الخصلة. ورأيت في بعض الأحاديث القدسية حديث قدسي عن الله: وإن من عبادي من يحب من يريد أن يقوم الليل فأضربه بالنعاس حتى ينام، فإذا صار الصباح يجلس وهو ماكت لنفسه، يعني حاقر لنفسه: لما أنا نمت؟ لما فاتتني صلاة الليل؟ في هذه الحالة أحب إلى الله عز وجل من أن يوقظ ويجلس ليصلي صلاة الليل لكن يدخل العجب في